بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في آية الدين وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. وقول الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل: وليملل الذي عليه الحق. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال سعيد بن جبير يعني المطلوب، يقول: ليمل ما عليه من حق الطالب على الكاتب، يكتب الذي عليه الحق هو المدين المستدين، يكتب الذي عليه لفلان ولا يبخس منه شيئا، أي لا ينقص عند الإملاء. بمعنى يقول: علي لفلان كذا وكذا، وعلي لفلان كذا وكذا، ولا يبخس، لا ينقص منه شيئا. فإن كان عليه 1000 درهم فلا يقل: علي 500 ويبخس مثلها، فإنما يملي الذي عليه. وقوله قبل ذلك: ولا يأبى كاتب، لا يأبى أي لا يمتنع. وقوله أن يكتب كما علمه الله، قال ابن الجوزي رحمه الله: وفيه قولان، أحدهما كما علمه الله الكتابة، كما علمه الله أي من الكتابة، قاله سعيد بن جبير. وقال الشعبي: الكتابة فرض على الكفاية كالجهاد، الكتابة فرض أي وجب على أهل الإسلام أن يكون فيهم كاتبون يكتبون، فإن وجد كاتبون سقط الإثم عن الباقين، وإن لم يوجد كاتب في هذه الأمة فيأثمون، لأنه لا بد من أمور تقع فيها الكتابات، فإذا لا بد من تعلم الكتابة على جهة فرض الكفاية، بمعنى أنه يتعلمها، إن لم تتعلمها الأمة كلها فيتعلمها بعض الأمة ليثبت حقوق الناس. فإن الله عز وجل قد قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال: نون والقلم وما يسطرون. فتكتب العقود وتكتب العهود وتكتب المداينات والمبايعات وأشياء مما يحتاجها الناس، ويكتب القرآن فهو أعظم ما يكتب، وبه جعل الله عز وجل طريق حفظ القرآن من طريق الكتابة، حفظ صدر وحفظ كتاب. وقوله، هذا القول الأول. القول الثاني في قوله: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أي كما أمره الله به من الحق، أن الكاتب يكتب ما أمره الله به، كما علمه الله أي كما أمره الله، يكتب بالحق لا يزيد ولا ينقص. وقول الله عز وجل: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، أي عند الكتابة يكتبه على وجهه لا ينقص منه شيئا. وقوله فليملل، قد نبهنا في الدرس الماضي أن يملل ويملي أنهما لغتان، وقيل إن الياء في يملي مبدلة من اللام في يملل. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال شيخنا أبو منصور اللغوي: يقال أمللت أمل وأمليت أملي لغتان، فأمليت من الإملاء وأمللت من الملل والملال أو الملال. قال: لأن العمل يطيل قوله على الكاتب ويكرره، لأن الممل يطيل قوله على الكاتب ويكرره. لماذا قيل للكتابة إملاء؟ الذي يملي يكرر. وقوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هو الذي عليه الحق هو المستدين أو هو الذي عليه الدين، كان سفيها أو ضعيفا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. والمعنى أن هذا الذي يملي على الكاتب ويقول علي لفلان كذا وكذا ولا يبخس من ذلك شيئا ويتقي الله عز وجل فيما يثبت على نفسه من الديون، إذا كان سفيها أي غير محسن للتصرف، لا يحسن التصرف. قال ابن الجوزي رحمه الله: في المراد بالسفيه هاهنا أربعة أقوال. أحدها أنه الجاهل بالأموال والجاهل بالإملاء، أحدها أنه الجاهل، السفيه أي الجاهل، جاهل بالأموال وجاهل بالإملاء، لا يحسن أن يملي ولا يدري كم هي الأموال التي عليه، قاله مجاهد وابن جبير. الثاني أنه الصبي والمرأة، فإن كان الذي عليه الحق سفيها، سفيها أي صبيا أو امرأة، قاله الحسن. والثالث أنه الصغير، قاله الضحاك والسدي. والرابع أنه المبذر، المبذر قاله القاضي عياض. والأقرب من ذلك أن السفيه هو الذي لا يحسن، السفيه هو الذي لا يحسن. وأكثر ما يطلق السفه على من لا يحسن وضع المال في موضعه، يكون مبذرا ويكون جاهلا بما يأخذ وما ينفق، مضيعا. والصغر مظنة السفه، لأن الصغير لا يحسن. وأما المرأة، المرأة إن كانت غير محسنة فإنها تدخل في السفه، وأما إذا كانت محسنة فلا تدخل. إدخال المرأة عموما فيه نظر. والمراد بالسفيه: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، سفيها المقصود بذلك السفه في عدم إدراك المال الذي عليه لتهاونه أو لتبذيره، أو كذلك أيضا لتضيعه بسبب صغره، وأما إدخال المرأة في هذا ففيه نظر. وقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفهاء أي الذين لا يحسنون التصرف في الأموال، جاهل بالمال، مبذر، مضيع، صبي، نعم، هؤلاء كلهم يشملهم وصف السفه. وأما المرأة فيمكن أن تكون سفيهة غير محسنة، ويمكن أن تكون حكيمة محسنة، تدري بالدين الذي عليها وتستطيع أن تكتبه. وقوله أو ضعيفا، سفيها أو ضعيفا، المراد هنا بالضعف ضعف الآلات التي يبين فيها ضعف الآلات التي يبين فيها ماذا؟ ما له وما عليه. قال ابن الجوزي رحمه الله: في المراد بالضعيف ثلاثة أقوال، أحدها أنه العاجز والأخرس، والثاني أنه الأحمق، والثالث أنه الصغير. الأول والثاني متداخلان، وأما الصغير فإنه يدخل في ماذا؟ في السفيه، إلا أن يكون صغيرا حاذقا فإنه يدخل في الضعيف. فالصغير لا يملي، إنما يملي وليه. والأحمق والأخرس والعاجز عن الإملاء بسبب عاهة في لسانه أو ضعف في عقله هذا ضعيف. من الذي يملي عنه؟ قال الله عز وجل: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو. قال ابن عباس: لا يستطيع لعيه، العي وهو بمعنى الضعف في الإدراك يقرب من الحمق. وقال ابن جبير: لا يحسن أن يمل ما عليه. وقال القاضي: هو المجنون. والحاصل من هذه الأقسام الثلاثة أنها وأن الفقهاء والمفسرين متفقون على أن المجنون لا يملي. حارث تب، على أن المجنون لا يملي، الصغير لا يملي، الأحمق لا يملي، الأخرس لا يملي، الجاهل بالأموال والمبذر والذي لا يحسن وضعها في موضعها لا يملي، هؤلاء لا يملون. لكن هل يدخلون في السفيه، يدخلون في الضعيف، يدخلون في الذي لا يستطيع أن يمل؟ اختلفوا في توزيع هؤلاء على هذه الثلاثة الأقسام. والظاهر والله أعلم أن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، وأن الذي لا يستطيع أن يمل هو هذا يكون في الصغير، ويكون كذلك نعم في من كانت فيه عاهة، والضعيف يكون في العاجز، يكون في العاجز والصبي أيضا. فإذا السفيه المبذر والجاهل بالأموال والمتلاعب بها، والضعيف يدخل فيه الصغير، ويدخل فيه ضعيف العقل لا يستطيع أن يمل هو، يدخل فيه صاحب العاهة أو العي الذي لا يحسن كتابة عن الإملاء. فهؤلاء مشمولون بهذه الأقسام. فما هو الحكم إذا كان لا يستطيع؟ قال الله عز وجل: فليملل وليه بالعدل. فليملل وليه أي القائم عليه في تصرفاته، ولي الصبي يكون أباه أو يكون أخاه أو يكون عمه أو من كان وليا له، وولي المجنون كذلك أقربهم إليه من أهله، ولي الأحمق، ولي المبذر الذي لا يحسن التصرف ليس برشيد في تصرفاته، فليملل وليه. وقوله فليملل وليه اختلفوا في هذه الهاء، هل المراد بها كما شرحناه الآن أنه يملل ولي الضعيف أو السفيه أو الذي لا يستطيع أن يمل فيملل ولي الصبي ولي الأحمق ولي كذا إلى آخره، أم المقصود أن الإملاء ينتقل إلى المدعي؟ واضح. ثان ذلك شخص عند كتابة الدين الذي عليه الحق هو المستدين، عليه دين، كم عليه؟ عليه 1000 درهم، والذي له الدين صاحب الحق هو فلان من الناس. إذا كان المستدين هذا لا يستطيع أن يملي فيملي وليه، هل المراد ولي المستدين أم المراد ولي الحق الذي هو المدعي وصاحب الحق؟ فيه ماذا؟ فيه قولان. الظاهر أن المراد بالضمير أنه عائد، فليملي وليه، الظاهر أن المراد ولي السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل، لأن هذا الولي هو القائم مقامه في ماذا؟ في الشؤون المالية. الولي هذا هو القائم مقامه في الشؤون المالية، هذا القول الأول. القول الثاني أن الإملال يرجع إلى صاحب الحق، يقال لصاحب الحق اكتب، هذا رجل جاهل بمقدار المال أو سفيه المبذر أو لا يستطيع أن يمل أو ضعيف، فاكتب أنت كم. فيقول صاحب الحق لي على فلان، يقول للكاتب اكتب لي يعني فلان الذي هو صاحب المال على فلان الذي هو السفيه أو الضعيف أو الذي لا يستطيع أن يمل لي عليه كذا وكذا. فيه ماذا؟ فيه قولان. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال الزجاج ردا على قول من قال إن المراد ولي الحق، الزجاج رجح أن المراد بالولي هو ولي السفيه وولي الضعيف، وهذا القول قول من؟ قول الضحاك وابن زيد. والقول الأول أن المراد به ولي الحق، يرجع المسألة ترجع إلى صاحب الحق ولي الحق، مروي عن ابن عباس وابن الجبير وجماعة. قال الزجاج كيف يقبل قول المدعي وما حاجته إلى الكتاب والإشهاد والقول قوله؟ قال وهذا اختيار القاضي أبي علاء أيضا، قوله بالعدل أي بالإنصاف. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه النقطة عند هذه المسألة قال قوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، قال أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك ولا يبخس منه شيئا أي لا يكتم منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أي محجورا عليه بتبذيره ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطأه، فليملل وليه بالعدل. ظاهر كلامه أنه عائد إلى ولي الضعيف والسفيه إلى آخره، ولم يتعرض للقول الثاني أو لتفصيل القول في هذا، فإنه قال فليملل وليه بالعدل وسكت. والظاهر والله أعلم أن المراد أن الولي هو الذي يملي، ولي السفيه والضعيف إلى آخره. لماذا؟ لأنه إذا كان عنده رجل سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل فوليه قائم مقامه في ماذا؟ في الأمور المالية من كتابة وإشهاد وتوقيع وبيع وشراء وغير ذلك. وأما القول بأن المراد فليملل وليه بمعنى أنها رجعت الكتابة إلى صاحب الحق، كتابة رجعت إلى صاحب الحق، وأنه يقبل قوله في ذلك في هذه الحالة، ولهذا قال الله عز وجل بالعدل، معناها لا يزد في الكتابة، يكون له ألف فيقول لي 1500، بل يقول بالعدل بالإنصاف. قوله بالعدل هذا قد يعني يرجح قول من قال إن المراد ولي الحق، لكن ظاهر السياق الأول أنه ولي الضعيف. وقول الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا في الإشهاد على الديون والبيوع، وأكثر ما يكون فيه الإشهاد يكون بشهادة عدلين، شهيدين اثنين من الرجال يكونان عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فيشترط في الشاهد أن يكون بالغا، أن يكون ماذا؟ مسلما بالغا عاقلا عدلا، مسلما بالغا عاقلا عدلا، عالما بالحال الذي يشهد عليه، الذي يشهد عليه، لأنه إن شهد وهو لا يعلم الحال فهذا طعن في عدالته، كما يحصل من أناس على أبواب المحاكم يأتون يعرضون أنفسهم للشهادة، يقولون لمن احتاج إلى شاهد تريد شاهدا، تريد شاهدا، لأجل أن يعطى بعض المال جراء الشهادة ومقابل الشهادة، هذا ليس بعدل ولا عالم بالحال. يأتي يقول له نعم أريد شاهدا، يقول له على ماذا؟ قال على أن فلان أخذ دخل داري وفعل كذا وأخذ سلمت له أمانة كذا، أو أن هذه الشجرة كانت في أرضي كنت أقطعها أنا، أو إلى آخره، ما يدري بشيء، ليس من قريته ولا من بلده ولا من مكانه. نعم، ثم يأتي ويشهد وهو جاهل بالحال تماما، فهذا لا تقبل شهادته، لأنه جاهل بالحال، ولأنه ماذا؟ ولأنه غير عدل، لأنه عند القاضي يقال له تشهد أن فلانا فعل كذا وكذا، يقول نعم أشهد، أن فلانا قال كذا وكذا، قال أشهد، رأيته؟ قال رأيته، سمعته؟ قال سمعته، وهو كاذب في ذلك، هذا ليس بعدل. وقوله فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا خاص بشهادة الأموال، خاص بشهادة الأموال، فإن سائر الشهادات لا تقبل فيها شهادة النساء، شهادة الزنا 4 شهداء، شهادة القتل رجلان، شهادة الحدود رجلان، شهادة الأموال هذا دخلت فيه شهادة النساء للنص هذه الآية، ويشهد النساء في الأمور التي لا يطلع عليها في الغالب إلا النساء، كالشهادة على أشياء متعلقة بماذا؟ بالقابلة والولادة ونحو ذلك من أشياء متعلقة بالنساء التي لا يطلع عليها إلا النساء، عادة والحيض والطهر وغير ذلك. وقول الله عز وجل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا مما يقع الرجل، يكون فيه الرجل ضعف المرأة، شهادة في الأموال، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، والخطاب في قوله ترضون من الشهداء لمن قام مقام الحكم يرتضيه الحاكم، وكذلك أيضا يكون مرضيا باعتبار أنه لا يكون عدوا لمن يشهد عليه، أو يكون قريبا لمن يشهد له، تقع في ذلك تهمة. وقد مرت هذه المسائل في عند قراءتنا على متن أبي الشجاع رحمه الله، لماذا كانت المرأة الواحدة لا تكفي وتحتاج إلى أخرى. قال الله عز وجل: أن تضل إحداهما. أن تضل أي أن تنسى وأن تزيغ عن وجه الحق، فتذكر إحداهما الأخرى. قوله فتذكر أي تبين وتذكر من نسيان أو تنبه من غفلة، فتذكر إحداهما الأخرى. فهذه هي العلة، وهذا هو السبب في ماذا؟ في كون يعني الشهادة في النساء تكون على امرأتين. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهذا فيه ضعف النساء، فيه ضعف النساء أنها تحتاج المرأة إلى تذكير وقد تنسى سريعا، تحتاج إلى من يذكرها. ومن أجمل ما قرأ في أو قرأت في هذا الباب ما ذكروه عن جدة الشافعي رحمه الله، ذكره الحافظ ابن حجر، أن جدة الشافعي طلبت الشهادة هي وامرأة أخرى، فلما حضرت بين يدي القاضي أراد القاضي أن يفصل بينهما كما يفعل بين الشهود ليتأكد من مطابقة كلام الشهود، يأخذ شهادة هذا على حدة وشهادة هذا على حدة. فلما أراد أن يفصل بينهما لأخذ الشهادة قالت له: ليس لك ذلك، أي لأجل يتطابق الكلام، لأجل أن تكون الشهادة صحيحة تفصل هذه تأخذ شهادتها كاملة، ثم تفصل هذه تأخذ شهادتها كاملة، ثم يطابق بين الأقوال. قالت: ليس لك ذلك. قال: ولما؟ قالت: لأن الله قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذه الشهادة بخصوصها تحتاج إلى شهادة المرأتين جميعا، أن يجتمعا وأن تذكر كل واحدة ما تحفظه وتعرفه من الشهادة. وإذا ذكرتها وقالت لها: ألم يقل ذاك اليوم إنه دفع له كذا، وتلك استذكرت: ألم يقل ذاك اليوم إنه قد قضى من الدين كذا، وتلك استذكرت، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى. استدلوا به على أن بيت الشافعي رحمه الله بيت فقه حتى في ماذا؟ في باب النساء. نكتفي بهذا في درس اليوم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.